الحمد لله رب العالمين على الذين استعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في التعبد والتوكل، قلنا المراد من التعبد هو ما لا يصح امتثاله إلا بالإتيان به بقصد القربة إلى الله تعالى، والتوكل ما لا يشترط فيه ذلك، فيمكن أن يمتثله المكلف عليكم السلام ورحمة الله ولو من دون الإتيان به بقصد القربة. نعم الحصول على الثواب فيه متوقف على قصد القربة، لكن براء الذمة يتحقق بمجرد الإتيان بالفعل. هذا هو نقول مختار المصنف في تعريف التعبد والتوصل. هناك تعريفات أخرى مصنف ما اختارها. الغرض المعقود من أجل هذا المبحث، هذا الموضوع، هو بيان ما هو الأصل في الواجب فيما لو شك فيه. لأنه على هذا الكلام الواجب راح يصير على قسمين، هناك واجب لا يصح امتثاله إلا إذا جاء به بقصد القربة، وهناك واجب يصح امتثاله لو لم يأت به بقصد القربة. فإذا قامت قرينة تحدد لي هذا الواجب، هل هو تعبدي يشترط في قصد القربة أو هو توصلي لا يشترط في قصد القربة، لا إشكال حينئذ. لكن إذا دل الدليل على وجوب شيء من دون تحديد أنه تعبدي أو توصلي، من دون تحديد أنه مشروط بقصد القربة أو غير مشروط بقصد القربة، فما هو الأصل حينئذ؟ هل الأصل أنه مشروط بقصد القربة فلا يصح امتثاله إلا بقصد القربة، أو ليس كذلك؟ كما لو قال المولى صلي مثلا، وهذا الدليل دال على وجوب الصلاة، إلا أنه لم يتعرض إلى مسألة اشتراط القربة وعدم اشتراطها، فما هو الأصل حينئذ؟ هل الأصل مجرد وجوب الصلاة من دون قصد القربة صراحة الواجب توصلي، أم أن الأصل أن الصلاة حتى لو لم يذكر المتكلم قصد القربة أنها مشروطة بقصد القربة صراحة الواجب تعبدي؟ هنا قولان في المسألة. القول الأول أن الأصل في الواجبات هو التوصلية، بمعنى لو شككنا في واجب أنه مشروط بقصد القربة أو لا، أنه تعبدي أو توصلي، فالأصل أنه غير مشروط بقصد القربة وهو توصلي، ولا نشترط فيه قصد القربة إلا أن يدل دليل صريح على اشتراط قصد القربة. لو قال صلي وسكت معناها الواجب هو الصلاة فقط من دون قصد القربة، ولا يكون قصد القربة واجبا إلا إذا قال صلي بقصد القربة، والدليل على ذلك هو التمسك بأصالة الإطلاق. لأنه عندما نقول إذا قال المولى صلي وشككنا هل صلي بقصد القربة أو صلي بدون قصد القربة، معنى هذا الشك أنه شك في مراد المتكلم. هذا الشك شك في مراد المتكلم، أن المتكلم ماذا يريد؟ هل يريد مجرد الصلاة أم يريد الصلاة مع قصد القربة؟ والشك في مراد المتكلم تقدم سابقا أنه له جملة من القواعد نتعامل معه على أساس تلك القواعد حسب الشك عندنا. فهنا هذا الشك راح يصير شك، هل أن المتكلم يريد الإطلاق مجرد الصلاة أم يريد التقييد الصلاة بقصد القربة؟ فقد تقدم سابقا أنه إذا شككنا في مراد المتكلم ودار الشك بين الإطلاق والتقييد، فالأصل أن المتكلم يريد الإطلاق، ومعنى يريد الإطلاق أنه يريد الصلاة مطلقا من دون قيد قصد القربة الذي يسمى بأصالة الله. فحينئذ يكون الأصل في الواجبات هو التوصلية تمسكا بأصالة الإطلاق. بتقريب آخر، أن المتكلم قال صلي ولم يذكر قيد القربة، لم يقل صلي بقصد القربة، فهذا يدل على عدم إرادته لهذا القيد، فلو كان مريدا لقيد قصد القربة لذكره. كان عندنا قاعدة، المولى ماذا يريد من العبد يجب عليه أن ينبه العبد على ما يريده، لا يصح أن يريد المولى شيئا من دون أن ينبه العبد عليه، لأن يعني العبد يجب عليه امتثال ما يريده المولى، وامتثاله يتوقف على معرفته، ولا تتحقق المعرفة إلا ببيان المولى لذلك. فإذا لم يبين المولى شيء معناها لا يريد ذلك الشيء، ولو أراده لبينه. فنتمسك بإطلاق الدليل وعدم ذكر القيد على أن المولى يعني هكذا نقول أنه يلزم من عدم ذكر القيد عدم إرادة المتكلم لذلك القيد، ولو أراده لذكره. هذا القول الأول، فالدليل عليه أصالة الإطلاق. نعم. العفو شلون؟ أنه يلزم دليل، يلزم من عدم ذكر القيد عدم إرادة المتكلم لذلك القيد، ولو أراده لبينه. قال استدلوا بهذا الكلام على أن الأصل هو التوصلية وأصالة الإطلاق، القول الأول. القول الثاني لا، الأصل هو التعبدية، فلا نحتاج إلى دليل يدل على قصد القربة، لأن هو الأصل، الأصل قصد القربة، وإنما نحتاج إلى دليل يدل على عدم إرادة قصد القربة. قال المولى صلي معناها يريد قصد القربة حتى لو لم يذكره، لأن هذا هو الأصل، لأن هذا هو الأصل. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل قالوا التمسك بقاعدة الاستغالة، التمسك أو بعبارة أخرى حكم العقل، حكم العقل باشتراط قصد القربة. لماذا؟ لأن عندي قاعدة تقول الاشتغال اليقيني يتبع الفراغ اليقيني، ومعنى ذلك أنه لو علم المكلف باشتغال ذمته بواجب يقينا فلا بد أن يمتثل، أن يعلم بفراغ ذمته حين الامتثال يقينا. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن يحصل لديه الجزم واليقين بصحة امتثاله ولو ظاهرا، حتى يبقى واقعا امتثالي صحيح مو صحيح هذا بالتأكيد خفي عليه، لكن ظاهرا يحصل عندي يقين بأني فرغ ذمتي من الواجب، بأني امتثلت من الواجب. أما ولا لا يصح المكلف يبقى في حالة شك، ما أدري امتثالي صحيح مو صحيح، هذا لا يكتفي بهكذا امتثال. لو صلى ومن دون أن يعلم صحة صلاته، احتمال صحيحة احتمال مو صحيحة، ناقصة جزء ناقصة، هذا لا يكتفى بمثل هكذا امتثال، لابد أن تمتثل مع جزمك وقطعك بأنك قد أتيت بسائر الشروط وامتنعت عن سائر الموانع. فهذا معناه أنه يحصل للمكلف نقول يقين بصحة الامتثال، بصحة الامتثال. في مثل هذا الكلام، في مثل شكنا أنه لو كان لو علم بواجب وشك أن المولى يريد الواجب مع قيد قرض القربة أو يريد فقط الواجب، فالموضوع القاعدة متحقق، وهو ماذا؟ العلم بالاشتغال اليقيني، حصل لديه علم بأن ذمته مستغلة في قول المولى صلي، حصل عندي علم بأن ذمته مستغلة بالصلاة يقينا. إذا ماذا؟ إذا عند الامتثال عندما أصلي لابد أن أعلم فراغ الذمة من الصلاة يقينا، ولا يحصل فراغ الذمة من الصلاة يقينا إلا إذا أتيت بالصلاة مع قيد القربة. لو أتيت بالصلاة من دون قيد القربة ما راح يصير عندي يقين بصحة الامتثال. لماذا؟ لاحتمال أن المولى يريد قصد القربة، لاحتمال أن الواجب هو الصلاة مع قصد القربة. لكن إذا أتيت بالصلاة مع قصد القربة راح يصير عندي يقين بصحة الامتثال، لأنه إن كان الواجب هو الصلاة مع قصد القربة أنا أتيت بالواجب مع قصد القربة، وإن كان الواجب هو مجرد لا فأنا أتيت بالواجب وزيادة، وهذه زيادة ما تضر، لأن قلنا التوصلية لا تمنع من قصد القربة، لا يشترط فيها قصد القربة، لكن يمكن أن يؤتى فيها بقصد القربة لترتب الثواب على ذلك. فالأصل هذا القول الثاني بالواجبات التعبدية، لو شككت في واجب هل يشترط فيه قصد القربة أو لا، الأصل اشتراط قصد القربة فيه. لماذا؟ لأنه لابد من حصول، هكذا نقول بعبارة مختصرة، لأنه لابد من حصول الفراغ اليقيني عند الامتثال، ولا يحصل الفراغ اليقيني عند الامتثال إلا إذا جيء بالواجب المشكوك هل يشترى في قصد القربة ولا إلا إذا جيء به في قصد القربة. هنا قلنا يرد إشكال من أصحاب التوصلية أننا تمسكنا، أصحاب التوصلية يقولون تمسكنا بأصالة الأطلاق، وأصالة الأطلاق يعتبر دليل لفظي يعني من الأدلة الاجتهادية، يعتبر أمارة، بينما أنتم تمسكتم بالاستغلال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، أصالة احتياط يعني بعبارة أخرى أصل عملي. فاحنا تمسكنا بأصل لفظي اللي هو أصالة الأطلاق، انت تمسكت بأصل عملي اللي هو مثل في الاستغلال، قاعدة الاستغلال. ومع وجود الأصل اللفظي مع وجود الدليل الاجتهادي لا يتمسك بالدليل هنقول بالاصل العملي، لا يتمسك بالاصل العملي، لانه مرتبة الدليل الاجتهادي مقدمة على رتبة ومرتبة طالة الاحتياط والاصول العملية. الجواب اصحاب التعبدية انه هذا صحيح، مع وجود الدليل الاجتهادي، مع وجود الامارة، مع وجود الاصل اللفظي، لا يتمسك بالاصل العملي. على متى؟ اذا تم التمسك بالامارة، اذا تم التمسك بالدليل الاجتهادي، اذا صح التمسك بالاصل اللفظي، حينئذ لا يصار الى الاصل العملي. مع تمامية الاستدلال، هكذا مع تمامية الاستدلال بالدليل الاجتهادي لا يتمسك بالاصل العملي، لكن مع عدم تماميته، مع عدم تمامية تمسك بالاصل الاجتهادي والدليل الاجتهادي والاصل اللفظي، حينئذ هو بمنزلة الدليل الاجتهادي غير صالح للاستدلال، بمنزلة عدم الدليل الاجتهادي. ومع عدم الدليل الاجتهادي حينئذ ننتقل الى المرتبة الثانية، مرتبة التمسك بالاصل العملي. وهنا في كلامنا صحيح، انت استدليت بأصالة الاطلاق، الا ان هذا الاستدلال غير تام، غير صحيح، ومع عدم تماميته وعدم وجود اي دليل اجتهادي اخر على التوصلية، اين اذا يكون تمسكنا بأصالة الاستدلال على التعبدية يكون تمسكا صحيحا. نعم. لأجل استلزام الدور، حتى راح نبين ان شاء الله انه بس قاعد نبين انه لماذا تمسكنا بأصالة الاشتغال مع وجود أصالة الاطلاق. نقول تمسكنا بذلك لعدم جواز التمسك هنا بأصالة الاطلاق، لان التمسك بها غير صحيح. كما تجد مثلا في مسألة فقيه متمسك برواية فأفتى على بمضمون الرواية، بينما فقيه اخر في نفس تلك الرواية أفتى بواسطة أصل عملي مثلا، فيشكل على هذا الفقيه أنك لماذا عملت بالأصل العملي مو أصل رواية؟ يقول صحيح أصل رواية لو تم العمل بها، لكن هاي الرواية عندي ضعيفة، عند غيري الرواية قوية عمل بها فلم يعدل إلى الأصل العملي، لكن عندي هذه الرواية ضعيفة وبالتالي أزلت أنا إلى الأصل العملي. هنا نفس الكلام، أصالة الاحتياط عند غيري تام الاستدلال بها فتمسك بها على التوصلية، لكن عندي أنا التمسك بأصالة الاحتياط على إثبات التوصلية مو صحيح، فحينئذ تمسك بأصالة الاستدلال ما راح يكون به إشكال، لأنه ليس تمسكا بالأصل العملي مع وجود الدليل، وإنما تمسكا مع عدم تمامية الدليل، وهذا ما به إشكال. يجي سؤال، لماذا الدليل غير تام؟ يعني ماذا قال؟ قال إنما تمسكت بأصالة الاشتغال لعدم تمامية التمسك بأصالة الإطلاق. يجي سؤال، لماذا التمسك بأصالة الإطلاق غير تام؟ لماذا قول التوصلي ما دام المولى قال صلي من دون أن يذكر خفض القربة، إذن هو لا يريد خفض القربة فتمسك بأصالة الإطلاق، لماذا هذا الكلام غير صحيح؟ يقول لأنه في هذا الشك، في شكنه اللي هو الشك في خفض القربة، التمسك بأصالة الإطلاق مستحيل، يلزم عليه الدور. قال إن شاء الله إحنا شكنا ماذا؟ شاكين عندي واجب، شاكين هل هو مشروط لقصد القربة أو لا؟ إجا شخص ماذا قال؟ قال متمسك بأصالة الإطلاق، ما دام المولى ما ذكر قصد القربة، إذن هو ماذا؟ إذن هو لا يريد قصد القربة. قال إذن هو لا يريد قصد القربة، فنتمسك بأصالة الإطلاق، صلي كان مطلق، فإذا ماذا؟ إذا يثبت التوصلية، وأن الواجب الصلاة غير مشروط لقصد القربة. هنا نقول هذا الكلام مستحيل، التمسك بأصالة الإطلاق على إثبات أن الدليل مطلق وغير مشروط لقصد القربة، هذا مستحيل. هنا شنو وجه الاستحالة؟ أن التمسك أي كلام إنما يتمسك بإطلاقه لابد ان تترتب، او لابد ان تتوفر عدة شروط، ما بيناها سابقا عندما ذكرنا اصالة الاحتياط، عفوا اصالة الاصول اللفظية، عندما بينا اصالة الاطلاق ما ذكرناها سابقا لانه كان الكلام مجمل، راح يأتي ان شاء الله ذكرها تفصيلا في باب المطلق والمقيد، في باب المطلق والمقيد. أي كلام إنما يكون مطلق لا يكون مطلقا إلا إذا تمت جملة من الشروط، واحد من عنده عدم وجود القيد، هذا اوضح شرط لابد ذكره حتى يكون الكلام مطلق، لابد لا تكون فيه قرينه على التقييد، هذا شرط. من جمله الشروط يقولون ان يكون المولى في مقام البيان مثلا، هذا واحد من الشروط. مثلا من جمله الشروط ان شاء الله ياتي تفصيله ما المقصود من مقام البيان وكذا، لكن من جمله الشروط ان يكون المحل قابلا للتقييد. فحينئذ اذا كان المحل قابلا للتقييد ولم يقيد ولم يذكر فيه المتكلم القيد، نقول انه يريد الاطلاق. يصح كلامك أي صاحب القول التوصلي، يصح كلامك انه ما دام المولى لم يذكر القيد اذا هو يريد الاطلاق، ولو اراد القيد لقيده، لكن لا زبط الكلام صحيح. لو كان بامكان المولى ان يذكر القيد، لو كان بامكان المتكلم ان يذكر القيد، حينئذ نقول ما دام ما ذكره اذا لا يريده، ولو اراده لذكره. يعني حينئذ تتحقق الملازمه، لان هو قال اكو ملازمه، ما دام ما ذكر القيد يلزم من ذلك انه يريد الاطلاق. قلنا لو كان يمكن ذكر القيد الملازمه صحيحه، لكنه احيانا لا يمكن ذكر القيد فالملازمه ما تكون صحيحه. ليه؟ لانه الملازمه مبتنيه على ماذا؟ مبتنيه على ان الامر يدور بين وجهين، اما هذا اما هذا، المتكلم اما يريد القيد اما يريد التقييد اما يريد الاطلاق. فاذا لم يذكر التقييد تعين الثاني، لان بعد لا يوجد شيء ثالث، وهذا معنى الملازمه. هو قال ما دام ما ذكر القيد اذا هو يريد الاطلاق، ليس لان لا يوجد احتمال ثالث. قلنا عدم وجود احتمال ثالث، بالتالي تتحقق الملازمه لو كان يمكن ذكر القيد. اما اذا لم يمكن ذكر القيد فيوجد احتمال ثالث، يوجد احتمال عدم ذكر القيد، احتمال لانه يريد الاطلاق، واحتمال لانه يريد القيد لكن ما ذكره. لماذا؟ لعدم قادرية المحل على التقييد. يعني تارة المتكلم لا يذكر القيد لانه يريد الاطلاق، صحيح ما ذكر القيد لانه يريد، قال مثلا اكرم العلماء، ما قيد ما خصص الكلام لانه يريد الاطلاق، يريد اكرام كل العلماء. وتارة لا يذكر القيد مو لانه يريد الاطلاق، لانه ما يستطيع ان يقيد، هو في نفسه يريد القيد لكن ما ذكره لانه لا يستطيع ان يقيد. هنا في كلامنا لو كان الشك في قصد القربة، خلينا نقول المحل من هذا القبيل، من القبيل الثاني، انه انت ماذا قال التوصلي؟ قال ما دام المولى لم يقل صلي بقصد القربة اذا هو يريد الاطلاق. اقول لك لا، هنا الشك في قصد القربة من النوع الثاني، من النوع الثاني، لأنه لعله المولى ما ذكر قصد القربى لا لأنه يريد الإطلاق، بل لماذا؟ بل لأن المحل غير قابل للتقييد. يعني بعبارة أخرى لأنه لا يستطيع أن يقول صلي بقصد القربى، فقول صلي راح يصير يحتمل فيه أمران، احتمال يريد فعلا الإطلاق، واحتمال ماذا؟ احتمال لا يريد التقييد لكن ما قيد لأنه لا يستطيع أن يقول صلي بقصد القربى. وإذا كان الأمر مجرد احتمال حينئذ لا يصح التمسك بأطلاقه، لأن راح تكون قائمة على الاحتمال وما يصير يكون الدليل احتمالي. نعم لو كان المحل قابل للتقييد حينئذ راح يكون التمسك الملازمة تامة، والتمسك بأطلاقه نشوف هل يلزم محذور من تقييده أو لا يلزم محذور. إذا كان ما يلزم محذور من التقييد، كما لو قال مثلا صلي بقيد مع السلام مثلا مع التسليم، او صلي مع الركوع، هنا لا يوجد، يعني ما دخلنا في تكملة الكلام، وهو انه ما هو المحذور الذي يلزم لو قال صلي بقصد القربة. انت قلت ما يصير تمسك بالاطلاق، لانه لو قال صلي بقصد القربة هذا مستحيل، فلعله يريد قصد القربة لكن ما ذكر، ما قال صلي بقصد القربة للاستحالة، بين لي هنا الاستحالة. نقول انه تارة يستطيع التقييد لانه بذكر القريب ما يلزم في المحذور، لا يلزم محذور الدور مثلا، لا يلزم محذور التسلسل، لا يلزم محذور نقيضين، اي محذور اخر ما يلزم، كما لو قال صلي مع الركوع مثلا ما يلزم اي محذور، صلي ومع الركوع. لكن اذا قال صلي بقصد القربة اللي هو شنو؟ اللي هو القيد المشكوك فيه، لانه المائز بين التعبد والتوصلي هو قيد القربة، قيد القربة، إذا كان موجود قيد القربة الواجب راح يصير تعبدي، إذا لم يكن قيد القربة موجودا الواجب راح يصير توصلي. فإحنا شفنا في قيد القربة، فالمولى لا يستطيع أن يقول يستطيع أن يقول صلي مع الركوع ما يلزم المحذور، لكن لا يستطيع أن يقول صلي بقصد القربة. لماذا؟ يلزم عليه محذور الدور. إذا قال صلي بقصد القربة يلزم عليه محذور الدور. لكنه هنا أكو تخصيص أن المحذور ما يلزم دائما، وإنما في حالة واحدة. من هي الحالة؟ لأنه قصد القربة شنو في عدة وجوه يتحقق قصد القربة، بعدة وجوه تارة يتحقق قصد القربة فيما إذا قصد المكلف الثواب، إذا قصد الثواب يأتي بالصلاة بقصد الثواب تحقق قصد القربة، إذا أتى بالصلاة مثلا بقصد خوف العقاب مثلا تحقق قصد القربة، مثلا نقول استحقاق المولى مثلا هذا هم من وجوه قصد القربة. من جملة وجوه قصد القربة قصد الأمر، صحيح؟ أي ذكروها أنه يجب في الواجبات التعبدية يجب قصد القربة. قصد القربة يتحقق بعدة وجوه، أن تقصد الثواب، أن تقصد خوف العقاب، أن تقصد الأمر نفسه الامتثال، امتثال الأمر، أن تقصد استحقاق المولى مثلا. إذا أي واحد قصد من هذه الأمور يتحقق فيه قصد القربة. إشكال والاستحالة، استحالة التقييد وين تلزم؟ تلزم على قصد الأمر فقط. فلا مانع أن يقول المولى صلي بقصد الثواب، ما في إشكال، هذا ما يلزم عليه محذور. صلي خوف العقاب مثلا هم ما يلزم عليه محذور، لكن إذا قال صلي بقصد الأمر هنا يلزم المحذور، يلزم الدور. قال إن شاء الله فراح يكون راح يكون نقول هكذا عدم جواز التمسك بأطالة الأطلاق مختصة بهذا الشك. إذا شكيت أن الواجب مشروط بقصد الأمر أو ما مشروط بقصد الأمر، حينئذ نقول لا أستطيع أن تمسك بأصالة الأطلاق، لأن من شروط التمسك بأصالة الأطلاق قابلية المحل على التقييد، وإذا كان الشك في قصد الأمر المحل غير قابل للتقييد. لماذا غير قابل للتقييد؟ قال لأنه يلزم منه الدور. لو قال صلي بقصد الأمر يلزم منه الدور. قال إن شاء الله شلون بيان الدور؟ هذا نأجله بعد أن نطبق ما تقدم حتى لا يكون الكلام طويل. السعيد تسلسل الكلام أن هناك شك في التوصلي، أنه ما هو الأصل، التعبدية أو التوصلية. قول بأن التوصلية هو الأصل، تمسكا بأصالة الإطلاق لأن الدليل مطلق لم يقيد بقصد القربة، إذا ماذا؟ إذا المتكلم لا يريد القربة فتمسك بأصالة الإطلاق. قول لا بأنه التعبدية هو الأصل، لماذا؟ لقاعدة الاشتغال، حتى يحصل الفراغ اليقيني الواجب حصوله في كل امتثال، ولا يحصل الامتثال اليقيني الا اذا اتيت بقصد القربة. ولا يصح التمسك، هذا اصحاب القول التعاقد يقول لا يصح التمسك باطالة الاطلاق، لان من شروط التمسك باطالة الاطلاق قابلية المحل على التقييد، ان يكون القيد بعبارة اخرى ان يكون القيد مما يمكن ذكره، مثل عنه عبارة راح تصير أوضح. رد أصحاب التعبدية على أصحاب التوصلية أنه إنما نتمسك بأصالة الإطلاق لو كان القيد المشكوك مما يمكن التقييد به، حينئذ عدم التقييد به يدل على عدم إرادته تمسكا بأصالة الإطلاق. لكن إذا كان القيد المشكوك لا يمكن التقييد به فهنا لا يصح أن نتمسك بأصالة الإطلاق، لا يصح أن نقول المولى ما دام ما ذكره إذا لا يريده، لأن احتمال يريده وإنما لم يذكره لا لعدم إرادته بل لماذا؟ بل لعدم القدرة على التقييد به. وهنا شك في قصد القربة هو الشك من هذا النوع، من النوع الذي لا يمكن التقييد به، فعدم ذكر قصد القربة لا يدل على عدم إرادته بل لعله لم يذكره المولى، لماذا؟ لعدم قدرته على ذكره. لماذا لا يستطيع ذكره؟ يستلزم الدور. كيف نبين الدور؟ هذا إن شاء الله يأتي، لأن هناك تفاصيل أخرى عند المصنف نقراها. يعني هذا الكلام اللي ذكرناه مختصر الكلام، وإلا تفاصيل أخرى موجودة إن شاء الله تشوفها عندما نين. قال كل متفقه يعرف أن في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط أوامرها، بمعنى لا يتحقق امتثالها إلا بإتيانها قربية إلى وجه الله تعالى، كالصلاة والصوم وكذا، إذا لم تأتي بها لخفض القربة ما يعتبر هذا امتثال، ما يكون امتثال صحيح. وكونها قربية إنما هو بإتيانها، يعني كيف يتحقق القربة فيها؟ بإتيانها بقصد امتثال أوامرها أو بغيره من وجوه قصد القربة، لأن قلنا له عدة وجوه، قصد الثواب أو في العقاب استحقاق المولى إلى آخره، أن الله سبحانه وتعالى أهل للعبادة إلى آخره، على ما ستأتي الإشارة إليه. وتسمى هذه الواجبات العباديات أو التعبديات كالصلاة والصوم ونحوها. وهناك واجبات أخرى تسمى التوصليات، وهي التي تسقط أوامرها بمجرد وجودها في الخارج، يعني بمجرد الإتيان بالفعل وإن لم يقصد بها القربة، كإنقاذ الغريق، إنقاذ الغريق واجب ويتحقق امتثاله بمجرد إنقاذ الغريق حتى لو لم تقصد القربة بإنقاذه، وأداء الدين واجب ويتحقق امتثاله بمجرد تسديد الدين ولو لم تقصد القربة، ودفن الميت وتطهير الثوب والبدل للصلاة ونحو ذلك، كلها واجبات يتحقق امتثالها بوجودها خارجا، بإتيانها خارجا وإن لم يكن بقصد القربة. نعم قصد القربة يقولون يترتب عليه ثواب على تلك الأفعال، لكن لو لم تقصد القربة يكون ذلك امتثالا ولا يجب عليك إعادة الامتثال مرة أخرى. هذا تعريف، فمن خلال هذا الكلام راح نعرف أن التعبدي هو الذي لا يسقط أمره ولا يسقط امتثاله إلا بالإتيان به على وجه القربة، بينما التوصلي لا، الذي يصح امتثاله ولو لم يؤت به بقصد القربة. وللتعبد، وهذا أحد التعاريف في المسألة، وللتعبدي والتوصلي تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء، وهو أن التوصلي ما كان الداعي للأمر به معلوما، ما كان الداعي الذي دعا المولى ودعا الآمر للأمر به معلوما، الدافع، يعني الداعي يأتي بمعنى الدافع، ما كان الدافع الذي دفع المولى للأمر به معلوما. إذا عرفنا ما الذي دفع المولى للأمر بهذا الواجب إذن هو تعبدي توصلي، إذا ما عرفنا راح يصير تعبدي. يعني الغرض من الأمر بهذا الواجب، وأكيدة غرض بناء على رأينا نحن الإمامية، أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء، لا يوجب شيئا إلا لغرض في ذلك الشيء، فإن علمنا ذلك الغرض فالواجب توصلي، وإن لم نعلمه فالواجب تعبدي. ولذا عندما يسأل عادة مثلا لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء أو لماذا هاي المسألة شفتمها، نقول تعبدا ما نعرف، وصحيح يعني نذكرها دائما، نقول تعبدا، يعني ناخذ المساله مسلمه ما نعرف شنو الحكمه من عندها، شنو الغرض كتشريع يعني اي. لكن المصنف يقول مو هذا المقصود هنا بالتعبدي، مو هذا قصد النبي، وهو ما لم يعلم الغرض منه، الداعي الذي دعا المولى للتشريع ما معلوم، الملء الملاك يسمونه ما معلوم، وانما سمي تعبديا لان الغرض الداعي للمامور، المامور اللي هو المكلف، ليس إلا التعبد والتسليم بأمر المولى فقط. الله سبحانه وتعالى أمرني مثلا بالصلاة وما أدري لماذا أمرني بالصلاة، مثلا شنو المصلحة اللي تترتب على الصلاة ما أعرف، لكن مع ذلك أنا أتعبد بالأمر وأسلم به وأمتثل الصلاة، فلذا سمي بالتعبدي. ولكن التعريف غير صحيح، لماذا؟ لأن قلنا غير جامع ولا مانع، غير جامع ولا مانع، لأن هناك وعرف التوصل ما كان الداعي للأمر به معلوما، هناك توصليات لا يعلم الداعي منها، وعرف التعبدي بما لم يعلم الغرض منه، وكثير من التعبديات الغرض منها معلوم، ولكن التعريف غير صحيح إلا إذا أريد به الصلاح ثاني للتعبدي والتوصلي غير ما نقصده هنا في هذا المبحث. فيراد بالتعبد التسليم لله تعالى فيما أمر به، وإن كان المأمور به توصليا بالمعنى الأول، يعني وإن كان على التعريف الأول هناك شيء غير مشروط بقصد القربة، وبنفس الوقت لا يعلم او يعلم بنفس الوقت هو غير مشروط في قلب القربه, وبنفس الوقت يعلم الغرض من تشريعه, راح يصير توصلي بالمعنيين. ويمكن ما لا يمكن لا انه شيء لا يعلم, لا يعلم الغرض منه مع اشتراطه بقصد القربه, فهو تعبد المعنى الاول توصلي بالمعنى الثاني, كما يقولون مثلا نعمل هذا تعبدا, يعني ماذا؟ يعني من دون ان نعلم الحكمه من التشريع والغرض من الامر, فيقولون نعمل هذا من باب التعبد, اي نعمل هذا من باب التسليم لامر الله تعالى, وان لم نعلم المصلحه والغرض والداعي فيه, حتى لو كان ذلك الشيء شنو؟ غير مشروط لقصد القربه. هذا الشيء غير مشروط لقصد القربه, مع ذلك ماذا نقول؟ نقول نعمله تعبدا. شنو نريد؟ نريد يعني لا نعلم الحكمة من تشريعه, لا نعلم المصلحة من تشريعه, فراح يصير اصطلاح ثاني. نعم, راح يصير اثنين اصوليات, لكنه في هذا المبحث, مبحث التعبد والتوصلي اللي هو من مباحث الاوامر, راح يكون المقصود هو الاصطلاح الاول, ممكن في محل ثاني راح يقصد الاصطلاح الثاني. ما في اشكال انه مصطلح واحد في موضع يراد منها معنى, في موضع ثاني يراد منها معنى, ومر بينا هيك كلام في الـ الواقعي والاجتهادي يمكن, والحكم الواقعي والحكم الظاهري, الحكم الواقعي والحكم الظاهري. قلنا هناك في بداية الكتاب يقصد منه ما شيء, وفي مبحث الإجزاء إن شاء الله تعالى يقصد منه ما شيء آخر. فهناك يقصد من الواقعي ما ثبت بالدليل الاجتهادي, والظاهري ما ثبت بالأصل العملي, بينما في مبحث الإجزاء لا, يراد من الواقع الثابت في علم الله, ومن الظاهري الثابت بحكم المجتهد سواء بدليل اجتهادي أو بأصل عملي. فممكن أنه مصطلح واحد في موضع يراد منه شيء, في موضع آخر يراد منه شيء. الآن التعبد والتوصلي هنا يراد منهما شيء, ممكن في محل آخر يراد منهما شيء آخر, يعني بلحاظ الاشتراط قصد القربة وعدم اشتراطه, ما اشترط فيه قصد القربة هو التعبدي, ما لم يشترط فيه قصد القربة هو التوصلي, وبلحاظ الحكمة معرفة الحكمة من التشريع أو عدم الحكمة من التشريع راح يصير ما علمت حكمة تشريعه فهو توصلي, وما لم تعلم حكمة التشريع فهو تعبدي. فممكن أن يجتمع هذا التعريف مع التعريف الأول في بعض الموارد, ممكن أن يفترق عنه في بعض الموارد, يعني قد نجد واجب تعبدي بكلا التعريفين, مثل ايش؟ مثل الصلاة. لا, الصلاة مو مشك, يعني كيف سقط بينه, أنه ممكن أن نجد واجب تعبدي بكلا التعريفين, كما لو كان مشروط بقصد القربة وبنفس الوقت لا يعلم الغرض من تشريعه, فهو تعبدي بالاصطلاح الاول وبالاصطلاح الثاني. وكذلك ممكن ان نجد واجبا توصليا بالاصطلاحين, لانه لا يكون مشروطا بقصد القربة ويعلم الحكمة من تشريعه, مثلا مثل دفن الميت توصلي بكلا التعريفين, لانه على التعريف الاول غير مشروط بقصد القربة فهو توصلي, على التعريف الثاني يعلم الحكمة من تشريعه وهي حفظ دفن الميت وصوت انتشار اذاه مثلا, حكم التشريع مالته معروف, فهو توصلي بالمعنى الثاني ايضا. ممكن نجد واجبا لا, تعبدي على الاول توصلي على الثاني, مثل الصلاة مشروطة بقصد القربة فهي تعبدية على الاول, الا انها معلوم الحكمة من تشريعها تنهى عن الفحشاء والمنكر, فراح تصير توصلية على التعريف الثاني. ممكن نجد واجب بالعكس, توصلي على الاول تعبدي على الثاني, فراح تصير النسبة بين التعريفين شنو؟ مثلا من وجه راح تصير, ليش؟ لأنه يجتمعان في بعض الموارد يختلفان في موارد أخرى, فممكن أن نجد تعبديا وتوصليا في كلا التعريفين, ممكن لا, تعبدي في تعريف توصلي في تعريف آخر. وعلى ما تقدم من بيان معنى المصنف يقول حفظنا هنا التعريف الأول, أنه الفارق بين والمائز بين التعبدي والتوصلي ليس العلم بالداعي او عدم العلم بالداعي, بل اشتراط قصد القربة وعدم الشرافة, فما اشترط فيه قصد القربة هو التعبدي, ومن لم يشترط فيه قصد القربة هو التوصلي. قال وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصلي اللي هو الأول المصطلح الأول، فإن علم حال واجب الآن بعد أن انتهى من الفقرة الأولى وهي بيان معنى التعبد والتوصلي، راح يدخل في الفقرة الثانية وهي الغرض المعقود من أجل هذا المبحث. قال وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصلي والتعبدي، فإن علم حال واجب بأنه تعبدي أو توصلي فلا إشكال، دل الدليل على أن الصلاة مشروعة قبل الفرض، حين هذا ما قلت أخذ تعبدية، شنو لا إشكال؟ يعني لا إشكال في أن امتثالها لا يصح إلا بقصد الفرض. وكذلك إن علم حال الواجب أنه غير مشروع بقصد الفرض، الدفن الميت وغير تطهير الثياب، حين هذا لا إشكال في أن امتثالها يصح ولو لم يؤت به بقصد الفرض. لكن الكلام فيما لو شك في واجب، وإن شك في ذلك وهل الأصل كونه تعبديا يكون مشروط بقصد القربة وإن لم يذكر قصد القربة، أو توصليا فلا يكون مشروطا بقصد القربة إلا إذا صرح بذلك، قال فيه خلاف بين الأصوليين، وينبغي بتوضيح ذلك وبيان المختار تقديم أمور. الأمر الأول منشأ الخلاف وتحريره، منشأ الخلاف هو هذا، هل يمكن أن نتمسك بأصالة الإطلاق أو لا؟ ليس صار خلاف؟ لأن إجا واحد قال يمكن أن نتمسك بأصالة الإطلاق، فقال يمكن أن نتمسك بأصالة الإطلاق، إذن الأصل إيش راح يصير؟ الأصل التوصلية. إجا واحد آخر قال لا يمكن هنا التمسك بأصالة الإطلاق، نعم لو كان الشك في قيد آخر الركوع السجود ممكن التمسك بأصالة الإطلاق، لكن ما دام الشك في قصد الأمر لا يمكن التمسك بأصالة الإطلاق، إذا من الأصل ليس التوصلية بل التعبدية. هذا من شيء الخلاف باختصار، أنه إن قلنا بإمكان التمسك بأصالة الإطلاق حينئذ الأصل التوصلية بلا إشكال، وإلا إن قلنا لا يمكن التمسك بأصالة الإطلاق حينئذ الأصل التعبدية وليس التوصلية إلا بقصد الأمر. نعم ما في السؤال، ممكن نتمسك بأصالة الإطلاق. لو شكينا هل الواجب مشروط بقصد الثواب أو لا، نتمسك بأصالة الإطلاق، نقول ما دام المولى لم يقل صلي بقصد الثواب إذن هو لا يريد قصد الثواب. لا هو راح يجي إن شاء الله الخلاف في خصوص هذا، ومش قالوا أصحاب التوصلي، قالوا حتى لو كان الشك مع الأمر يجوز التمسك. أي هكذا قالوا. بعبارة أخرى من شيء الخلاف أنه إن قلنا بجواز التمسك بأصالة الإطلاق حينئذ بعد لا معنى للتمسك به، لا معنى التمسك بأصالة الاشتغال، يعني وشين الدليل على التعبدية؟ دليل على التعبدية أصالة الاشتغال. فإن قلنا بجواز التمسك بأصالة الإطلاق لا معنى للتمسك بأصالة الاشتغال، ليس يعني أصل عملي لا يعمل به مع أصالة الاختيار مع أصالة الإطلاق، فالأصل راح يصير توصليين. إذا قلنا لا يمكن التمسك بأصالة الإطلاق، راح نضطر لجوء المن إلى أصالة الاشتغال، وأصالة الاشتغال تثبت لنا التعبدية. قال إن منشأ الخلاف هنا بين هذا واحد أيضا من جملة المناشئ، ولعله يشير إلى إن شاء الله، هذا واحد من المناشئ أيضا، إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر. إحنا قاعد نقول هل لو قال صلي هل يريد قصد القربة أو لا؟ من شيء الخلاف أنه هل يمكن أن يقول صلي بقصد القربة أو لا؟ فإذا واحد قال يمكن أن يقول صلي بقصد القربة، وما دام لم يقل إذن زم أنه لا يريد. إذا واحد قال لا يمكن أن يقول صلي بقصد القربة لأن يلزم الدور، وما دام لا يمكن أن يقول صلي بقصد القربة إذن عدم ذكره لا يعني أنه يريد الإطلاق لوجود احتمال آخر أنه يريده، وإنما ما ذكره لعدم الإمكان. كالصلاة مثلا، يعني تمثل مثلا كما لو كان واحد مثلا الماء أمامه فتقول ما شرب، لأنه ماذا؟ لأنه غير عقلان. بهذا الوقت يصح الكلام لو كان بإمكانه أن يشرب، صحيح؟ بإمكانه أن يشرب ما دام ما شرب الماء، إذن هو غير عقلان. إذن إذا ليس بإمكانه أن يشرب دريس وكذا ليس بإمكانه أن يشرب، فنقول ما شربه مو لأنه غير عقلان احتمال عقلان، وإنما لم يشربه لعدم تمثله من الشرب. نفس الكلام هنا، ما قال قلي لقصد القربة احتمال مو لأنه لا يريد قصد القربة، احتمال لأنه لا يستطيع أن يقول ذلك. كما يبقى هو نفس الاحتمال الاول يبقى موجود، وهو انه ما ذكر قول القارئ انه يريد الاطلاق، لكن راح يبقى مجرد احتمال في مقابل احتمال اخر انه ما ذكر لانه يريد وانما لا يستطيع ذكره. تطبيقه ياتي ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين. جزاك الله هل تفار بعد الامكاني ان شاء الله.